في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. في الحديث أيضا من الفوائد أنه لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة من أول صلاته، يجوز له أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، بمعنى أنك أنت لو جئت المسجد والإمام قد انتهى من الصلاة فكبرت تصلي وحدك، فجاء واحد ودخل معك، جاز أن تقلبها من نية منفرد إلى نية إمام، هذا جاز. النبي عليه الصلاة والسلام كبر يصلي وحده، فما انتبه إلا ابن عباس واقف جنبه، معناه أني تحولت من منفرد إلى إمام، فتحول بنيته من منفرد إلى إمام، هذا جاز حتى لو لم ينوي ذلك من أول صلاته، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة. يقول ابن عباس فصلى 5 ركعات، يقصد 5 تسليمات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم صلى ركعتين ثم أوتر، فهو يقصد 5 اللي هي قيام الليل التهجد، ثم الركعتين الأخيرة هي صلاة الشفع ثم صلاة الوتر. يقول وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى 13 ركعة، ورد أنه صلى أقل من ذلك، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فقولها ما زاد تعني أنه قد ينقص عنها، وهذا يعني يختلف باختلاف أحواله. يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم واصلا من سفر وقد كان على ظهر الدابة مثلا ربما 6 ولا 7 ساعات متواصلة، أو ربما كان يمشي وجاء مرهقا شديد الإرهاق مثلا، هذا يختلف في حاله تلك الليلة عن حاله إذا جاء عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة مثلا. ولذلك صارت صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 أو 13، لأجل مراعاة أحوال الإنسان. وترى الشريعة جاءت بهذا، يعني الأذكار التي بعد الصلاة مثلا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وجاء عنه أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 بس، أذكار الصلاة انتهت، وبعدين يقرأ آية الكرسي وقول الله وحده فلق الناس، هذه أخف. وجاء عنه أنه يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، فهي اختلفت لاختلاف ظروف الناس. وكذلك في الوضوء، فأقله مرة مرة وأكثره 3 مرات 3 مرات. ليش اختلفت؟ باختلاف مقدار الماء اللي عندك، إن كان الماء يكفي توضأ 3 3، وإن كان الماء قليلا فتوضأ مرة مرة، إن كنت مستعجلا تدرك الصلاة توضأ مرة مرة، إن كنت فيه وقت فتوضأ 3 3. فالشريعة جاءت بهذه المراتب في الوضوء، وهذه المراتب في عدد الركعات، المراتب في عدد التسبيح والتهليل، جاءت بهذا الاختلاف مراعاة لظروف الناس التي يعيشونها. يقول ثم اضطجع فنام، معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى في أثناء الليل ثم نام. قال حتى نفخ وسمعت غطيطه، الغطيط صوت يخرجه النائم مع نفسه أثناء التنفس إذا استغرق في النوم. يقول وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المنادي، في بعض الروايات أنه بلال، لأن بلال هو المؤذن، وكان يأتي يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة. وكان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، وكان عليه الصلاة والسلام بيوته البيت له بابان، باب يدخل إلى المسجد وباب يخرج إلى الطريق إلى الشارع، فكان إذا أراد أن يخرج إلى حاجات خرج مع الباب اللي إلى الشارع إلى الطريق، وكان إذا أراد أن يدخل المسجد فتح الباب مباشرة إلا هو في المسجد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فتح بعض الصحابة بنوا حول المسجد وفتحوا أبوابا على المسجد وكثرت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا المسجد صار بدل ما هو جدار صار أبواب أبواب أو كلهم كسروا أبواب، فصار الناس ينشغلون وهم يصلون هذا داخل وهذا طالع وهذا الباب فيه صوت يوصل لهم. فقال عليه الصلاة والسلام سدوا كل خوخة، خوخة يعني كل فتحة، كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، إلا باب أبي بكر خلوه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى فضيلة أبي بكر وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في ما استدل به أهل العلم. فابن عباس وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أتى بلال وطرق الباب اللي بين المسجد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب يعني يا رسول الله بنقيم الصلاة، جاء وقت الأذان أو وقت الإقامة. قال ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام فصلى ركعتين خفيفتين يعني سنة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فصلى الصبح ولم يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. النوم بحد ذاته ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لكن لأن النائم يغيب عقله فربما خرج منه ريح أو صوت أثناء نومه وهو لا يعلم، فعندها قلنا له احتياطا إذا استيقظت توضأ. ولذلك ليس كل نوم يعتبر ناقضا، يعني لو واحد جالس يستمع مثلا لخطبة الجمعة ويستمع رأسه ينزل بعدين يستيقظ وينتبه بعدين شوي ينزل بعدين يستيقظ، هو في الحقيقة نام مرارا لكن نومه هذا خفيف بحيث أنه لو خرج منه ريح سينتبه أنه أحدث، فنقول هذا النوع من النوم لا ينقض الوضوء. لكن لو جاء واستند على الجدار ومدد رجليه واستند على الجدار وحط يدينه ثم نام خمس دقائق ما استيقظ إلا بشخيره مثلا وانتبه ثري نائم، نقول هذا يجب عليك أن تخرج تتوضأ لأنك استغرقت في النوم، فربما خرج ريح أو صوت وأنت لا تعلم. ومثله الإغماء، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه المغرب صلاة الجمعة يوم جمعة ثم دخل إلى بيته وكان قد ابتدأ به عليه الصلاة والسلام مرض الموت ووضعوا له فراشا واضطجع ثم نودي للصلاة وقام عليه الصلاة والسلام وقال ضعوا لي ماء في المخضب فتوضأ ثم قام عليه الصلاة والسلام ليصلي فأغمي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك، فما قام للصلاة، لا قال ضعوا لي ماء في المخضب بيجدد وضوءه. ليش؟ لأن الإغماء مظنة أن الإنسان ربما أحدث وهو لا يعلم. يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول ابن عباس هنا نام ثم استيقظ ولم يتوضأ. قالوا إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وذلك لأنه قد يوحى إليه وهو نائم فيبقى القلب منتبها لما يأتيه من وحي أثناء النوم. وإبراهيم عليه السلام يقول إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم قال له ابنه قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. طيب كيف اعتبره أمر؟ نعم اعتبره أمر لأن رؤيا الأنبياء حق وحي. ولما تقول مثلا كيف كانت أنواع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول من أنواع الوحي الرؤيا يراها في المنام أنها نوع من الوحي يكون فيها أمر أو نهي أو غيره. طبعا ذكر بعض العلماء بأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قالوا بعضه يزول معه إحساسه بما حوله وبعضه لا يزول. لذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال في البخاري لما نام النبي صلوات ربي وسلامه عليه وفاتتهم صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ما نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن في صلاة وما ولم يستيقظ أو علم بخروج الوقت، لا، وإنما فاته ذلك لأنه ما أحس بطلوع الفجر. يقول ابن عباس فصلى الصبح ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. هذا الحديث طبعا الدعاء يقال عند الخروج إلى صلاة الجماعة، إذا خرج المسجد يقول هذا الذكر، ولا بأس أن يستعمل الإنسان الأذكار على أنها دعاء عام، يعني هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد يقوله اللي هو دعاء خروج المسجد، ومع ذلك يستعمل نفس الدعاء في أثناء دعائه العادي. وهذا يدل على أن يعني الآن الواحد لما يدخل إلى المسجد يقول اللهم افتح لي باب رحمتك، خرج قال اللهم افتح لي باب فضلك. يجوز واحد يرفع يدينه يدعو الله في الليل أو يقول يا رب اللهم افتح لي باب رحمتك وافتح لي باب فضلك، مع أنها الأصل أنها تقال عند الدخول للمسجد أو الخروج منه، لكن لو قالها ما في بأس. لو مثلا إنسان أذكار الصباح والمساء التي فيها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي إلى آخر، لو قالها الإنسان على سبيل أنها دعاء عادي جاز ذلك، وإن كانت شرعت أصلا أنها من أذكار الصباح والمساء. الحديث 102 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، يعني كأنه يقول الوعد عند الله، الله يحاسبنا وينظر هل أنا أصنع الأحاديث أم أنها حق أنقلها عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان مشهورا عند الصحابة أنه أكثرهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى الترمذي عن الترمذي وأحمد عن ابن عمر قال لأبي هريرة كنت، ابن عمر يحدث أبا هريرة يقول له كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه، حسنه الترمذي. طبعا أبو هريرة هنا يبين ليش كان هو أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن مثلا مع العلماء، ممكن مثلا يأتي واحد يكون مثلا يشتغل مع الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا 20 سنة، وفيه واحد ما جاء للمملكة إلا قبل وفاة الشيخ ب3 سنوات، فهذا اللي جاء للمملكة قبل وفاته ب3 سنوات يحفظ عن الشيخ 5000 فتوى. اسأل أقول إيش يقول الشيخ في حكم لبس الكذا، ماذا يقول الشيخ في حكم أكل كذا، يسمع لك على طول. وأبو 20 سنة لا يحفظ عن الشيخ إلا 1000 فتوى، وهذا 5000. فلو جاء اللي أبو 20 سنة وقال للذي يحفظ 5000 فتوى وقال يا أخي أنا مع الشيخ 20 سنة وما أعرف عنه إلا 1000 فتوى وأنت تجيب فتاوى من عندك، فيقول نعم، لكن الفرق بيننا أنك أنت مع 20 سنة لكنك مشغول، أنت موظف في دار الإفتاء لكنك ترد على التلفونات وتشوف المعاملات وتحط الصادر والوارد، فجلوسك مع الشيخ يوميا قليل. أنا هذه 3 سنوات إن كنت أنت تجلس في 20 سنة كل يوم نصف ساعة من كثرة انشغالك يلا تجلس نصف ساعة، فأنا في 3 سنوات جلست مع الشيخ يوميا أكثر من 15 ساعة. أنا أجلس معه في المكتب وأجلس معه في المسجد وأحضر معه دروسه، فجمعت في 3 سنوات ما لم تجمعه أنت في 20 سنة. أبو هريرة أسلم عام خيبر في 3 الثالثة من الهجرة، فلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لكنه في هذه 3 سنين لازمه ملازمة تامة. يقول على شبع بطني ما كان عندي والله زوجة وعيال، أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت لي خبزة أكلها ذاك اليوم بس أستطيع أني أبقى حي جلست معه ما فارقته. طلع للسوق طلعت للسوق، طلع للمقبرة يزور أحد الصحابة طلعت معه، طلع للقتال طلعت معه، رجع جلست معه. فالذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملازمة عرف من الأحاديث ما لم يعرفه غيره ممن أسلم قبله. وذكر ابن أبو هريرة أيضا السبب في هذا الحديث، قال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإخواني من المهاجرين كان يشغلهم كذا. وأيضا هناك أسباب أخرى لكثرة الرواية عن أبي هريرة لعلها تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يؤمن ديار المسلمين. أسأل الله تعالى أن يؤمن ديار المسلمين وأن يصلح أحوالهم في كل البلدان، وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم ويبعد عنهم شرارهم، وأن يحقن الله تعالى دماءهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.